بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط 36 اتفاق السنة شرح كتاب التوحيد وذلك من سلسلة كبيرة من المسجد النبوي الشريف بفضيلة الشيخ عبد الله ابن محمد الغنيمان. هذه المادة في الشريط الذي قبلها
الشجرة فيستظل بظلها ويشرب من مائها ويأكل من ثمارها ثم يرفع له شجرة هي أحسن منها فيراها ويتصبر ولكنه لا يصبر ويقول يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة لأستظل بظلها وأشرب من مائها ويدعو ربه ويقول الله جل وعلا له يا ابن آدم وينك ما أغدرك ألم تعطي العبود أنك لا تصغر مسال فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك ويقول الله جل وعلا لعلك تساه غيرها فيقول لا وعزتك والله لا أسألك غيرها ويعطي العبود والمواثيق أنه ما يصغر غيرها فيعطيه الله جل وعلا ذلك ويوصله إليها فإذا وصل إليها رأى الجنة فإذا رعاها فتح بابها فرأى ما في داخلها عند ذلك لا يصبر ويقول يا رب ادخلني الجنة ويسأل ما شاء الله يسأل فيقول الله جل وعلا يا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك ما أكثر غدرك ألم تعطي العهود والمواثيق أنك لا تساور ما سألت فيقول يا ربي لا تجعلني أشقى خلقك ويقول اذهب فادخل الجنة فيذهب فإذا وصل الجنة خجل إليه من ملأة من ملوءة ما فيها مكان فيعود ويقول يا ربي الجنة ملأة ما فيها مكان فيقول الله جل وعلا أترضى أن يكون لك مثل الدنيا فيقول يا رب أتسخر بي وأنت رب العالمين عند ذلك ضحك الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ألا تسألني مما أضحك قال وما تضحك يا رسول الله قال أضحك من ضحك رب العالمين فإنه إذا قال أتسخر بي وأنت رب العالمين يضحك الله ويقول لا ولكنني على ما أشاء قدير لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها معنا وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة فهذه محاورة بين الرب جل وعلا وبين عبده هذا العبد كلام كثير وهكذا إذا شاء أن يتكلم تكلم ولا يمنعه أحد من الكلام تعالى وتقدس فالذين لا يصفونه بالكلام ويزعمون أنهم يعظموه بذلك في الواقع أنهم يعطلوه عن صفاته التي وصف بها نفسه وتعرف بها
Thank you. أوله والسكون ثانيه وهو مصدر بمعنى خاضعين.
ولكن في البخاري ان الملائكه تنزل الى العنان والعنان هو السحاب بالتدبير اما
الشهاب المخترقة، وهذا يدل على أن الرمي بالشهب قبل المبعث لما روى أحمد وغيره، والسياق له في المسند من طريق معمر. أنبأنا الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، قال عبد الرزاق من الأنصار، قال: فرمي بنجم عظيم فاستنار. قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية؟ قال: كنا نقول لعله يولد عظيم أو يموت عظيم. قلت للزهري: أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال: نعم، ولكن غلغت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش، يقول الذين يلون حملة العرش حملة العرش ماذا قلتم؟ فيخبرونهم ويخبر أهل السماء السماء حتى ولكنهم يختلفون فيه ويزيدون. قال عبد الله قال أبي قال عبد الرزاق: ويخطف الجن ويرمون، وفي رواية له: لكنهم يزيدون فيه ويقلفون وينقصون. قوله: فيكذب معها 100 كذبة، أي الكاهن أو الساحر. Thank you.
الشياطين لأن تمرد منهم فخرج
ينذرها بالنجوم كالقناديل المعلقة. وكذلك في الآية الأخرى في قوله جل وعلا وأنهم لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. هذا في الشوم النجوم، والذي يرمى بها ليست هي النجوم المرئية المشاهدة التي ترى ويستدل بها، ولكن الذي يرمى به شيء لا يرى أو اسم منها بحيث يبقى المشاهد المعلوم. الملائكة يتكلمون بالوحي في العنان فهذا فيما بينهم يذكرون الشيء الذي أمروا به، سواء شيء يخص بعض الناس من مرض أو موت أو ولادة أو شيء يخص وقد أوحي في بيته حتى يضل بني آدم بذلك.
قوله فيكذب معها 100 كذبة أي الكاهن أو الساحر، وكذبة بفتح الكاف وسكون الدال من قبل،
وكذبة وكذبة كلها كذبة وكذبة.
قوله فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، هكذا في نسخة بخط المصنف كالذي في صحيح البخاري سواء. قال المصنف وفيه قبول النفوس للبعض.
أن أول من يسمع حملة العرش كافرا سواء كان مسلما. كان إمام الحرمين الذي يسمى إمام الحرمين تظل كثيرا فصار انه من اهل نسب ونسب وانا لكن هذا مجرد خبر. وكذلك غير من الأزكية في مجلسه وحده، وكان مستغرقا في التفكير، فدخل عليه حديث رسوله صلى الله عليه وسلم التي فيها دليل. شوف الله ما يحتاج إلى الأدلة كثيرة. وهذا الذي يقول جوينها أنا ذا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، يعني أنه على الفطرة، عجائز نيسابور يموتنا على الفطرة التي فطرنا عليها، أحسن من الذين أن تصل إلى قلوبهم من ذات أنفسهم، حيث جعلوا الأصل هو ما يصل إليه ما تصل إليه عقوله. وأن وإلا فالأدلة رؤيته هي أفضل النعيم، وبأنه فوق وبأنه ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم كل ليلة ويسقط عليه. هل من طالب سيعطى؟ هل من مستغفر سيغفر له؟ وهذا لكرمه جل وعلا وجوده، وإلا ليس هو بحاجة إلى أحد من الخلق، هو الغني بذاته عن جميع الخلق.
مع تحيات إخوانكم في المكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.
يعني يقول انه فعله هذا الذي ثم صعد على الصفا وصار يهتف وصبح، لان هذه العاده عند العرب يفعلها من عاين الجيش من عاين العدو، واصبح لا يمكنه ان يخبر قومه خبرا بدون صياح، فهو فعل هذا الفعل. ولما سالوه ما عندك أخبرهم أنه ينذرهم عذاب الله الذي يستقبلهم، نصبوه إلى الجنة كما يقال عمه أبو لهب. ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر هذا اليوم. وأكثرهم قالوا هذا مجنون أو جنون، لأن الأمور التي يوعدونها من عذاب الله سواء عاجلا أو آجلا يستبعده الإنسان، يقول هذا نرى ما نرى العذاب، وهو العذاب الله يأتي بلحظة، لأنه يقول للشيء كن فيكون، ولكن الإنسان ظلوم جهول، فلهذا نسبوه يجول. وقوله لو أن شخصا فعله اليوم لنسب كذلك إلى الجنون، يعني لو أن إنسان قام في الناس وقال يا أيها الناس إنكم وقعتم في المعاصي اتقوا الله فإن العذاب وشيك أن يصل إليكم، وصار يصيح لهم وينذرهم بهذا الشيء، فقالوا هذا مجنون، مثل ما هو واقع للرسل. والرسل كلهم يقال لهم ذلك، كما قال الله جل وعلا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، وكل أمة قالت رسولها إنك مجنون. والمجنون معناه الذي لابسه الجن وأصبح يهدي بما لا يدري، لكونه قد غلب على عقله، لأن الجن يغلبه على عقله، وقد يتكلم الجن على لسانه فيهدي بهذيان لا يعقل لا يعرف. وهذا دليل على الإيمان بالجن من العالم كلهم المتقدمين، وهذا شيء لا ينكره إلا جهلة.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق. ثم نظرنا فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين.
قصده في هذا لخواص الناس، إن هناك من العلماء، ويقال علماء لأنهم يكتبون ويؤلفون ويشرحون في التفسير والحديث وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كتبا تنشر للناس ويقرؤونها، ومع ذلك هم دعاة للشرك،
يقولون انه لا فرق بين كونك تستغيث بالله او تستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، كله سواء. يجوز انك تستغيث بالرسول كما يجوز انك تستشفع به وتتوجه به وتدعو الله به او تدعوه تطلب منه الشفاعة لان الله اعطاه الشفاعة، وهذا شرك. يعني ما في فرق بين من يفعل هذا ويقوله وبين المشركين القدامى، لانه سبق لنا ان عرفنا ان شرك المشركين القدامى انهم كانوا يطلبون من اصنامهم ومن معبوداتهم سواء كانت من الملائكة كما سيأتي او من الاموات او من الانبياء او من الصالحين، انهم يطلبون منها ان تتوسط لهم وتشفع لهم عند الله فقط، هذا هو شركهم. وما فيه انسان عاقل زعم ان مخلوقا من المخلوقات شارك الله جل وعلا في الخلق والايجاد والتدبير، في خلق الجنة وخلق النار او خلق الناس او خلق الملائكة او خلق السحاب وانزال المطر وانبات النبات، ما في احد اعتقد هذا ابدا. وانما شركهم الذي وقعوا فيه انهم جعلوا بينهم وبين الله وسائط، يدعون تلك الوسائط يقولون انها تقربنا الى الله، تدنينا الى الله وتشفع لنا اذا سألناها، اذا دعوناهم وطلبنا منهم هم بدورهم يدعون الله لانهم مقربون عند الله، هذا هو شركهم. وهؤلاء الذين يقولون هذا القول في الواقع ما في فرق بين قولهم وقول المشركين القدامى، وهذا مقصوده بخواص الناس. يقول إذا نظر الإنسان إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا قوله لبنته فاطمة رضوان الله عليها التي هي سيدة نساء أهل الجنة، وآمن بأنه لا يقول إلا الحق صلوات الله وسلامه عليه، ثم نظر ما يقوله هؤلاء فإنه يتبين له غربة الدين ويتبين له التوحيد، وهذا المطلوب، هذا المطلوب في هذا الباب، وسيأتي في الباب الذي بعده زيادة بيان لذلك.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير.
هذه الآية متعلقة بالآية التي قبلها، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. ففي الآية الأولى ذكر أربعة أمور، معنى ذلك انه لا يبقى في قلب المدعو بها يفعل ذره من شرك نهائيا، ولهذا قال بعض العلماء
تشبه هذه الايه في القران كثير جدا. والامور الاربعه واضحة من الآية، وهي قوله جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. وزعمت، زعم في لغة العرب تطلق على الاعتقاد الكاذب والقول الكاذب، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. زعم، هم قالوا لن يبعث، فهذا القول كذب، لهذا أطلق عليهم زعم. زعم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي. فهنا يقول جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم، وزعمهم في الدعوة أنهم شفعاء لهم، هذه هي دعوتهم شفعاء، وهذا كذب، ليس شفعاء، لأن الشفاعة ملك لله ولا تقع إلا بإذنه، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
فهذا
لأن المدعو يجب أن يكون مالكا بما يدعى من أجله، وإلا صارت دعوته ضلال لا فائدة فيها. هذه واحدة. الأخرى قوله جل وعلا وما لهم فيهما من شرك، يعني ما لهم في السماوات والأرض اشتراك في مثقال ذرة، يعني لا يملكون مثقال ذرة لماذا بقي أن يكون أحد مساعدا له أو معاونا له أو يكون وزيرا له، تعالى الله وتقدس. فقال وما له منهم من ظهير، يعني ليس له معاون حتى ولا أن الأمر كله لله. ولي حيا أو ميت فدعوته بهذه المثابة. ثم المراد بهذه الترجمة الذي أراده المؤلف أن يبين أن أعظم المعبودات التي عبدت من دون الله وقعت للصالحين ما بين شجر وما بين حجر وما بين شمس أو قمر أو نجوم أو غير ذلك، كل عبادات الناس ما تخرج عن هذا، وأعظمها الملائكة. فإذا كان الملائكة من أعظم المعبودات فلنستمع إلى صفاتهم التي وصفهم الله جل وعلا بها في الآية، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفزع يعني أزيل الفزع، والسماء كلها بصوت فتصعق الملائكة تكون يغشى عليهم من الخوف من الله جل وعلا. فإذا ذهب الصعق وفزع عن قلوبهم، يعني زال الفزع عن قلوبهم الذي هو الخوف من الله، صاروا يسألون، يسأل بعضهم بعض ماذا قال الله ماذا قال ربكم، فينتهي السؤال إلى جبريل لأنه هو أمين الله على وحيه وهو أقرب الملائكة إلى الله، وهو الذي يوحي الله جل وعلا إليه بالأمر سواء كان الأمر في السماء أو في الأرض. فيقولون له ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فكلهم يقولون هذا قال الحق وهو العلي الكبير. وفي رواية أخرى أن السماوات تأخذها رعدة أو رعدة أو رجفة شديدة خوفا من الله جل وعلا، فهذا عام، يعني حتى السماء يصيب هذا الشيء وترتعد وترتجف من خوف الله جل وعلا، خوفا من الله. فالسماوات التي هي جماد يجعل الله جل وعلا فيها الإحساس والخوف منه،
وقد أخبر جل وعلا أنها تسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده جل وعلا. فعند ذلك يتبين عظمة الله، وأن الذين يدعون أحدا غير الله أنهم ضالون وهالكون، وأن الدعوة يجب أن تكون لله جل وعلا. فإذا كان هذا بالنسبة للملائكة، فكيف بالنسبة للبشر الضعفاء؟ كيف بالنسبة للجمادات وغيرها؟ فهذا دليل واضح على أن كل دعوة تكون لغير الله باطلة.
قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي زال الفزع عنها، قاله ابن عباس وابن عمر وابو عبد الرحمن السلمي والشعبي والحسن وغيرهم. وقال ابن جرير قال بعضهم الذي فزع عن قلوبهم الملائكة، قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي. وقال ابن عطية في الكلام حذف يدل عليه الظاهر، كأنه قال ولا هم شفعاء كما تزعمون أنتم، بل هم عبدة مسلمون لله أبدا، يعني مقادون حتى إذا فزع عن قلوبهم، والمراد الملائكة على ما اختاره ابن جرير وغيره. قال ابن كثير وهو الحق الذي لا مرية فيه وصحة الأحاديث فيه والآثار. وقال ابن حيان وقال أبو حيان تظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم إنما هي في الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل يأمره الله به، سمعت كجر سلسلة الحديد على الصفوان، فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة. قال وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآية تتسق هذه الآية على الأولى. ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله الذين زعمتم، لم تتصل له هذه الآية بما قبلها. قوله قالوا ماذا قال ربكم، ولم يقولوا ماذا خلق ربنا، ولو كان كلام الله مخلوقا لقالوا ماذا خلق، انتهى من شرح سنن ابن ماجه.
هذا من الأمور التي بطلانها لا يخفى على من لم تغير فطرته، وإنما هذه من الفتن التي وقع بها المسلمين قديما، حيث أنكروا أن يكون الرب جل وعلا متكلما، كما أنكروا أن يكون متصفا بالصفات. ومعلوم أن هذا نقص، وإنما أتوا من ناحية الشبهات التي تعلقوا بها، فقالوا إن الله لا يتكلم، وهذا نص صريح في أن الله يقول ماذا قال ربكم، فهو يقول يكلم عباده ويخاطب ملائكته ويأمر وينهى. ومعلوم أن الذي يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، ولهذا عاب الله جل وعلا على المشركين في كونهم يدعون من لا يرد عليهم جوابا، من لا يسمع ولا يبصر، لأن هذا نقص. فالمدعو يجب أن يكون سامعا لدعوة داعي، ويجب أن يكون قادرا على حمايته وعلى إنزال الخير فيه وإزالة ما نزل فيه من الشر، وإلا تكون دعوته غير صالحة وغير صحيحة. والأدلة على هذا كثيرة جدا، الحمد لله أن هذه الفتنة قد زالت وانتهت، ولا يقول بها إلا أهل البدع الآن الذين بقيت عندهم البقايا من مذهب الجهمية والمعتزلة، الذين ألحقوا الله جل وعلا بالجمادات وعطلوه عن صفاته وجعلوه ناقصا تعالى الله وتقدس. وإلا معلوم أن الله جل وعلا هو القادر على كل شيء، وأن الرسالة بالأمر والنهي، بأمره ونهيه،
وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء بدعاء ربهم: ارضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه سميع قريب أقرب إلى أحدكم من عود راحلته. وهذه عقيدة المسلمين الذي يعتقدونها، فكل مسلم يدعو ربه سرا ويعلم علما يقينيا أن ربه يسمعه، وكل مسلم يعلم أن الله يكلم عباده يوم القيامة يخاطبهم ويقول: يا عبدي ألم ينعم عليك؟ ألم يصح بدنك؟ ألم يعطيك المال؟ ألم يزوجك؟ ماذا فعلت؟ كما في الحديث الصحيح: واعلموا أن كل واحد منكم سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه حاجب يحجبه ولا ترجمان، كلمه بلا واسطة كل واحد. وهذا التكليم في آن واحد، كل الخلق يكلمهم الله جل وعلا في آن واحد، وكل واحد يرى أنه يكلم وحده فقط. وذلك أن فعل الله لا تقاس بأفعال المخلوقين، فعل الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء، وهو القادر على كل شيء. والمقصود أن وصف الله جل وعلا بالكلام أمر مستقر في القلوب، في قلوب عباد الله وفي فطرهم، وهو كذلك أدلته كثيرة جدا في كتاب الله وفي أخبار الرسل من أولهم إلى آخرهم. فمنكره مكابر لما جاء ومصادم لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل عن رسول الله كله. فقال الله جل وعلا في قصة موسى أنه لما ذكر الرسل قال: وكلم الله موسى تكليما، يعني كلمه في الدنيا وفضله على الكلام المخاطبة، وهو سمع كلام الله بلا واسطة، سمعه من الله بلا واسطة، وموسى بالأمر والله فوق عرشه جل وعلا. وكذلك إذا كان يوم القيامة فإن الله جل وعلا يأتي لفصل القضاء بين عباده إلى الأرض وهو على عرشه ويكلمهم ويخاطبهم. والذي ينكر الكلام معناه أنه ينكر الرسالة وينكر قدرة الله، ويلحق الله جل وعلا بالناقصات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال: ومثله الحديث: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ وأمثال هذا في الكتاب والسنة كثير. قوله قال الحق أي قال الله الحق، وذلك لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا، ثم إذا أفاقوا أخذوا يسألون فيقولون: ماذا قال ربكم؟ فيقولون: قال الحق. قوله وهو العلي الكبير علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، فله العلو الكامل من جميع الوجوه، كما قال عبد الله بن المبارك لما قيل له: بما نعرف ربنا؟ قال: بأنه على عرشه بائن من خلقه تمسكا منه بالقرآن، بقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على عرش الرحمن، في سبعة مواضع من القرآن. قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى. قوله عن الملائكة أنهم قالوا لما سألوا جبريل وقال لهم أجابهم قال الحق، ثم يقولون كلهم قال الحق قال الحق، دليل على خضوعهم وذلهم أمام الله جل وعلا، وأنهم ينتهون عند قول جبريل قال الحق، ينتهون عن الاستفسار والسؤال. ومعلوم أن الله جل وعلا لا يقول إلا الحق، فكل قوله حق تعالى وتقدس. فهم عندما صعقوا وخروا مثلا سجدا يترتبون أنه تكلم بالأمر بقيام الساعة، هذا سبب الخوف، لأن الوحي فتر بعد عيسى عليه السلام، وقد علموا أن الوقت اقترب والساعة خفية عليهم، لأنها ثقلت في السماوات والأرض، ولا تأتي الناس لا تأتي الخلق إلا بغتة، لا يعلم مجيئها إلا الله. فلما تكلم الله جل وعلا بالوحي الذي أوحاه إلى جبريل وأمره أن يذهب به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، خشي الملائكة لما سمعوا ذلك وأحسوا به أن تكون الأمر وحي إلى إسرافيل بالنفخ في الصور، فصعقوا خوفا من قيام الساعة، لأن الله جل وعلا يجزي كل مسيء بإساءته، ويستقر أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة، والملائكة يخافون الله جل وعلا، مع أنهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون، ولكن الله جل وعلا في ذلك اليوم يغضب غضبا شديدا، حتى إنه كما يقول تقول الرسل أولي العزم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وغضبه على الكفار والعصاة والفجار الذين بارزوه بالمعاصي وحاربوه في الدنيا، فهو ينزل لهم إلى ذلك اليوم، وفي ذلك اليوم يظهر الجزاء، والملائكة تخاف أن يكون قد حضر وقت الجزاء، وهم يخشون ربهم أشد خشية، وإن كانوا لا يعصون الله جل وعلا، ولكن مع ذلك يخشون عذابه. فإذا قال لهم قال الحق انتهوا إلى هنا، فصاروا يرددون هذا القول ويقولون قال الحق قال الحق، دليل على تعظيمهم لله جل وعلا، وعلى أنهم لا يتجاوزون ما قيل لهم، ولا يستفسرون أكثر مما قيل لهم. ثم قوله جل وعلا وهو العلي، العلي من العلو، والعلو ثابت لله جل وعلا من جميع الوجوه، والوجوه التي يمكن أن الله يوصف بها بالعلو ثلاثة معاني: علو القدر هذا يكون في قلوب عباده العارفين له، أما الفساق والفجار والكفرة فليس هو علي في قلوبهم، ولهذا يبارزونه بالمعاصي، فلو كان عاليا في قلوبهم ما بارزوه بالمعاصي، ولكن علو القدر هذا يكون في عباده المؤمنين من الملائكة والبشر والجن، أما أكثرهم فهم لم يرجون لله وقارا، كما قال الله جل وعلا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، فالعصاة والكفار والفجرة ما قدر الله، ما عرفوا قدر الله، ولا صار لله علو في قلوبهم، تعالى الله وتقدس. الأمر الثاني علو القهر، وعلو القهر هذا مطلق، فإنه قاهر لكل شيء، الخلق كلهم تحت قهره، يتصرف فيهم وأقداره تجري عليهم، رضوا أم لم يرضوا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني دليلا مقهورا خاضعا ليس له شيء. وكذلك أخبر جل وعلا أن يخاطبهم يوم القيامة أنهم يأتون إليه فرادا كما خلقهم، ويقول لهم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تقطع بينكم، يعني تقطعت المودة والدعوات انقطعت، وظل عنكم ما كنتم تزعمون، الشيء الذي زعموه ظل ذهب وحصحص الحق وظهر الحق تماما، الملك كله لله والقهر له، فهو القاهر له علو القهر تعالى وتقدس. هذين الوصفين علو القدر وعلو القهر لم ينكرهما احد من اهل البدع، حتى الجهميه والمعتزله قروا بهما، ولكن الامر الثالث هو الذي انكره اهل البدع، وهو علو الذات، كونه العالي على كل شيء، العالي فوق خلقه كلهم وليس فوقه شيء تعالى وتقدس، وارفع المخلوقات واعلاها هو العرش، عرش الرحمن، وهو اوسعها واكبرها واعظمها. فالسماوات السماء الدنيا اعلى اكبر من الارض الاف المرات، بل ما في نسبه، لان السماء محيطه بالارض من جميع الجهات، والارض كالبيضه في قلب السماء الدنيا، والجهات جهتان، جهة العلو والسفل فقط، أما الجهات الأخرى فلا حقيقة لها. والسماء الدنيا أوسع وأكبر، السماء الثانية أوسع وأكبر وأعظم من السماء الدنيا بشيء كثير جدا، والسماء الثالثة أوسع وأعظم وأكبر من السماء الثانية، وكذلك الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة. فأعظم السماوات وأوسعها وأكبرها السماء السابعة، وفيها الجنة التي أخبر الله جل وعلا أن عرضها عرض السماوات، والعرش فوق السماوات كلها وهو أعظم منها كلها. وقد جاءت الآثار في أن الكرسي أوسع من السماوات والأرض، بل قال الله جل وعلا: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي، والكرسي يقول في الأثر، في الأثار: السماوات السبع بالنسبة إليه كدراهم سبعة ألقيت في أرض من ثلاث، بالنسبة للكرسي. أما العرش فنسبة العرش إلى الكرسي، نسبة الكرسي إلى العرش كبرها من ألقي في أرض من ثلاث. فالعرش هو أعظم المخلوقات وأكبرها وأوسعها، ولهذا يقول الله جل وعلا: رب العرش العظيم، رب العرش الكريم. والكريم هو الواسع الحسن، والعظيم إذا عظمه الله فهو عظيم جدا، وليس فوق العرش شيء من المخلوقات، وإنما فوقه رب العالمين تعالى وتقدس، وهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول لنا، يخبرنا عن شيء من عظمته حتى نعلم ذلك ونقدره حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه. على هذه الساعة والكبر والعظم يطويها بيده، وتكون بيده كالخردلة في يد الإنسان، ولله المثل الأعلى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن كان هذا شيء من عظمته، كيف يجوز للإنسان أن يعبد معه غيره؟ كيف يجوز للإنسان أن يصفه بما يتصف به المخلوق الحقير الصغير الذليل الذي لا يملك مع الله شيء، وإذا شاء عذبه، ولا يسأل ربك عما يفعل، تعالى الله وتقدس. فعلو الذات هو علو على جميع المخلوقات، ومع علوه تعالى وتقدس فهو معنا، يسمع كلامنا ويرى أفعالنا، ولا يخفى عليه ما في صدورنا مما في صدورنا شيء، فهو يعلم ما في الصدور، وهو معكم أينما كنتم، معنا باطلاعه وبإحاطته وقبضته، وبعلمه ورؤيته تعالى الله وتقدس، فهو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء. ولهذا يقول العلماء لا منافاة بين المعية والعلو، ولهذا جمع الله جل وعلا بينهما في آية واحدة، ثم قال جل وعلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر بهذه الآية أنه استوى على العرش وأنه يعلم كل شيء وأنه معنا أينما كنا. ومعيته جل وعلا معية على حقيقتها، لأن المعية في لغة العرب معناها مصاحبة وليس معناها الامتزاج والاختلاط كما يزعمه أهل الباطل، بل معناها المصاحبة، وهذا شيء معقول جدا، وهي تختلف باختلاف ما أضيفت إليه. فكل ما شيء تضاف إليه يكون معية لمن أضيفت له على ظاهرها. فمثلا يقول الإنسان أنا مع فلان، وفلان يكون متحدا بنفسه دائما منه لا يختلط به، ويقول معي مالي وإن كان ماله في بلد وهو في بلد، ويقول معي زوجتي وإن كانت زوجته في مكان وهو في مكان. وسمع من كلام العرب سرنا مع القمر، والقمر في السماء ومن في الأرض. وكذلك إذا ذكرت المعية مع المصاحب محمد رسول الله والذين معه، يعني صحبوه بالإيمان والقتال والجهاد والاتباع والطاعة. وإذا جاءت الله تعالى وهو معكم، فهو تعالى وتقدس معيته تليق به، ولا يجوز أن تكون معيته كمعية المخلوق للمخلوق تعالى الله وتقدس. فإذا معيته تعالى لا تنافي علوه، وكذلك لا تنافي دنوه وقربه، فهو قريب منا وهو على عرشه تعالى وتقدس. فصفات الله يجب أن تكون خاصة به، وألا يكون خصائص الخلق التي تخصهم لله منها شيء، كما أن خصائص الرب جل وعلا ليس للمخلوق منها شيء. نعم.
قال قوله الكبير أي الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى.
نعم. ولهذا شرع الله جل وعلا أن نكبره، وأن يقول الإنسان دائما الله أكبر في جميع الانتقالات في الصلاة، ولا في إذا على الإنسان مكانا في الأرض، ولا إذا ركب دابة، ولا إذا صعد إلى شيء أو رأى شيئا يعجبه أو شيئا لا يعجبه، يذكر ذلك بتكبير الله أن يقول الله أكبر. ولا يجوز للمؤمن أنه إذا قال الله أكبر أن يكون هذا في لسانه فقط، بل يجب أن يستشعر ذلك في قلبه، وألا يكون شيء من المخلوقات عنده أكبر من الله جل وعلا.
خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. يسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدا بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته من تحته فيها على لسان الساحل أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء.
قوله أنكم إذا إن الله إذا أمر بالشيء إذا تكلم الأمر هو كلامه وحيه اسمع للوحي كصفوان على الصفوان. الصفوان هو الحصى الأملس الحديثة التي
صلى الله عليه وسلم لما سئل هل نرى ربنا قال نعم ترونه كما ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا حاجب. فشبه الرؤية في وضوحها وجلائها برؤية القمر في وقت تمامه وكبره، فهذا مثله شبه الصوت الذي سمعه تسمعه الملائكة بصوت السلسلة التي تجر على الصفا، ومعنى ذلك أنهم سمعوا صوتا لم يميزوا شيئا من المعاني فيه، وقد علموا أنه صوت كلام الله إلى أمر، ولهذا السبب صعقوا وصاروا يسألون بعدما زال الصعق عنهم، قالوا ماذا قال الله، علموا أنه قول الله، وقوله ينفذ من ذلك يعني أن هذا يمضي فيه من كلهم، كلهم يسمعوا وكلهم يصعب. ويكلم من يشاء، ولقد جاءت التفاصيل في كلامه جل وعلا لملائكته ولرسله بل لأفراد الناس من أهل الجنة، يكلم بعضهم بمفرده. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما جالسا مع أصحابه وكان عنده أعرابي، وقال صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أهل الجنة يستأذن ربه ويقول يا رب أريد أن أزرع، ويقول الله جل وعلا له ألست فيما تريد وما تشتهي، ويقول بلى يا ربي ولكن أريد الزرع، فيقول الله جل وعلا دونك فازرع، فيزرع وينبت الزرع ويخرج ثم يستوي ثم يتحدث حبا كأمثال الجبال، فيقول الله جل وعلا دونك ابن آدم فإنه لا يملى بطنك إلا التراب. عند ذلك قال الأعرابي يا رسول الله فلسنا بأصحاب زرع، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن الله يكلم
بنيوتي.
تعطى الجهود والمواثيق انك لا تصل غير ما سألت، فيقول يا ربي لا تجعلني اشقى. فيقول لعلك ان اعطيتك ما سألت ان تسأل غيرها. فيقول لا وعزتك لا اسألك غيرها. فيعطى العهود والمواثيق ربه انه لا يسأل غير هذا السؤال. هي احسن منها